الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس الثاني والعشرون من كتاب المناقب. وبالسند المتصل حدثنا معل بن أسد أخو بهز بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحداء عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، يعني المرض يكون كفارة إن شاء الله. بعضهم يظن أن هذا فيه الاستثناء في الدعاء وليس كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت. وهذا لا بأس طهور إنما دعا أن يكون المرض كفارة، أخبر ورجع أن يكون المرض كفارة، ليس معناه أن هذا دعاء، لأن المرض قد يكون كفارة وقد يكون غير كفارة، لكن هو يقول لا بأس طهور إن شاء الله عسى أن يكون فيه كفارة. فقول بعضهم لا بأس عليك أي عسى أن يعوضك الله، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، قال قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، فكانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومات الرجل في مرضه هذا. قال أما إذا أبيت فهي كما تقول قضاء الله كائن، قضاء الله كائن، فما أمس من الغد إلا ميتا. وبهذه الزيادة يظهر دخول هذا الحديث في هذا الباب. وعجبت للإسماعيلي كيف نبه على مثل ذلك في قصة ثابت بن قيس وأغفله هنا، ووقع في ربيع الأبرار أن اسم هذا الأعرابي قيس، فقال في باب الأمراض والعلل دخل النبي صلى الله عليه وسلم على قيس بن أبي حازم يعود فذكر القصة ولا مرى تسميته لغيره. فهذا إن كان محفوظا فهو غير قيس بن أبي حازم أحد المخضرمين، لأن صاحب القصة مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس لم ير النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه فلا صحبة له، ولكن أسلم في حياته ولأبيه صحبة وعاش بعده دهرا طويلا. قال في السند المتصل حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، انظر أسلم وقرأ البقرة وآل عمران من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم أي بعض القرآن، فعاد نصرانيا رجع إلى نصرانيته، فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، وهذا من كذبه. فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، يعني ألقته خارجها، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، يعني هم الذين أخرجوه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. انظر كيف فضحه الله. وكثير من المرتدين حتى وإن لم تقع لهم هذه الفضيحة الحسية تقع لهم فضائح معنوية. يذكرون أن الحسن بن جابر الهبل حين مات سود وجهه وسود لسانه، وجعل يكفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال هو الكافر، هو الذي تنازل عن حقه، بعد أن كان يكفر أبا بكر وعمر وعثمان، بل يعتبر من أسوأ شعراء الرافضة، وله شعر قبيح مذكور في هجر العلم ومعاقله للأكوع، وكانوا قد طبعوا ديوانه بغير هذه الأشعار تقية، وبعضهم طبع الديوان مع وجودها، وقد ذكروا له ترجمة في بعض كتب المناهج المدرسية بالإشادة به، ومن هو من أسوأ الشعراء، بل قد لعنه بعض الزيدية حين وقفوا على شعره، لعنوه وسبوه وقبحوه، فمن شعره السيء إلعن أبا بكر الثاني، إلعن أبا بكر الطاغي وثانيه، والثالث الرجس عثمان بن عفان، يا رب فلعنهم ولعن محبهم ولا تقم لهم في الحشر ميزانا، ثلاثة لهم في الحشر منزلة من تحت منزل فرعون وهامان، لعنه الله ولعن من رضي شعره. أما يدري أن الله عز وجل هو محبهم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو محبهم، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو محبهم؟ فقد كان مكرما لهم محسنا إليهم، بل إنه زوج عمر ابنته الصغيرة أم كلثوم بنت فاطمة بنت محمد رضي الله عنهم جميعا. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله، قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن الشهاب قال وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهذا قد حصل. وبالسند المتصل حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، يظن أن الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر إلى الله، هو الذي جعل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذا الكذاب الأشر يريد النبوة هكذا تأتيه بالاكتساب أو بالعطية، النبوة لا تنال لا بالاكتساب ولا بالعطية، النبوة منا من الله. وقد ظن قوم أن النبوة والرسالة وكذلك الولاية تنال بالاكتساب، ولذلك جعلوا لأنفسهم بعض المراسيم من عبادات وصيامات ومناسك يعملونها ليصلوا إلى هذه المرتبة، وهيهات، فإن من زعم أنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفر أكبر واخرج من الملة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا إذا كان مجنون، المجنون قد رفع الله عنه القلم. وقد زعم الباطنية أن النبوة تكتسب، وهكذا القاديانية يرى أن النبوة تكتسب، وإنما هي منة الله، يختار من شاء من عباده لعلمه بهم. فمسيلم الكذاب ظن أن النبوة تكتسب، عنده رجال، عنده شيء من الفصاحة والشعر، عنده شجاعة، فقال: يا محمد، لك المدر ولي الوبر. فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: أما إن وليت ليعقرنك الله. وعقره الله في عهد أبي بكر، وعقر الله عز وجل عبهله العنسي الذي يتبجح به الآن من يسمون أنفسهم بالعباهلة والأقيال، يقولون عبهل العنسي على خير، إنما قتلوه حسدا، لا والله ما قتلوه إلا لأنه سفه نفسه وارتد، ادعى النبوة واستباح الأعراض، فقد قتل باذان وأخذ زوجته، ثم تعاونت زوجته جزاها الله خيرا مع فيروز الديلمي ودخل وذبحه، مع أنه كان معه جني يخبره بما قد عزموا عليه، لكن إذا قد جاء قضاء الله الله ما ينفع الجن ولا العفاريت ولا الشياطين، دخلوا وهو يغط، فأراح الله المسلمين من شره. قال: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، يعني قطعة جريد نخل، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعد أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. يعني يقول له: لو تسألني هذه الجريدة ما أعطيك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، لكن بما أن فيها لابد تعطيني حتى أكون من أتباعك واستحقاق، والله لو سألت هذه ما أعطيك، فأنت أحقر من ذلك، وهؤلاء الجند معك كلهم لا يساوون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أصحاب الشيء، هذه الشجاعة. ولن تعدو أمر الله فيك، إن أراد أن يهديك هداك، وإن أراد أن يضلك أضلك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، يقتلك، سلط عليك، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن في يده سوارين من ذهب، فأهمه شأنهما فنفخهما فطارا، فأول أحدهما بالأسود العنسي والآخر بمسيلم الكذاب، ومضى شأن مسيلمة إلى أن جاءت سجاح. وما أدراك ما سجاح؟ امرأة سيئة الحال والمقال والفعال، دخلت على مسيلمة الكذاب تدعوه إلى الإيمان بها، فقالت له: اسمعني من قرآنك. قال: الحمد لله الذي خلق لنا من النساء أزواجا وجعل لهن فروجا نولج فيهن إلاجا فيعطيننا أولادا من بين صفق ولحما. فقالت: ما أجمل قرآنك. فقال لها: أزيدك؟ قالت: زدني. فزادها بأبيات قبيحة والله، فتزوجها، وبعد ذلك أصبح قومها ينتظرون النبية، ما هناك نبية، أين نبيتنا؟ قالوا: تزوجها مسيلم الرسول، يقولون هم هكذا. قال: يتزوج النبي بدون مهر؟ هذا ما يقع. فقال: أضع عنكم صلاة الفجر وصلاة العشاء مهرا لنبيتكم. فأزاح من الصلوات صلاتين مهرا لسجاح، لكن يقولون أنها أسلمت بعد ذلك وتابت، الله أعلم. قال السند المتصل، أو قال: فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلم الكذاب صاحب اليمامة. مسيلم اختلفوا في من قتله فقالوا قتلته أم عمارة ثأرا لولدها حبيب لأنه قطعه قطعا كان يقول أتشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمعك. تقول له تشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. فيقول أتشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمعك. تشهد أن محمد رسول الله؟ أشهد أن محمد رسول الله. ثم قطعه قطعة قطعة فقتلته أم عمارة. وقيل قتله محمد بن مسلمة وقيل وحشي ولعلهم اشتركوا كل فعل شيئا في باب قتله لأن امرأة جعلت تصيح واه العبد الأسود قتل النبي تقصد نبيهم مسيلمة العبد الأسود فبعضهم أخذ من هذه الكلمة أنه وحشي حتى شاع عند الناس أنه قال قتلت بحربتي خير الناس وقتلت بها شر الناس. ومحمد بن مسلمة قتله في أخيه وترصد له وأم عمارة تربصت به لقتله في ولدها ويذكرون أن أم عمارة في ذلك اليوم قطعت يدها وضربت في عاتقها حتى لو أدخل أحدهم يده لدخلت شاركت وجدوا فيها 13 جرحا فنسأل الله أن يرحمها ويرضى عنها. والحمد لله كل من ادعى النبوة أو الرسالة يفضحه الله طال الزمن أم قصر. ادعاها كذلك مختار بن أبي عبيد وكان آخره القتل على يد مصعب بن الزبير. وادعاها آخر قتله عبد الملك بن مروان. وكثير من الناس الذين يدعون النبوة والرسالة يسلط الله عليهم من يأطرهم ويردهم عن باطلهم إما بتوبة وإما بقتل وتأديب. وفي هذا الزمان ما أكثر الذين يدعون المهدوية وبعضهم قد يتجرأ ويدعي النبوة لكن الحمد لله دين الله محفوظ حفظه الله بنا وبغيرنا. ويفرح الكفار وأعوانهم حين يرون مثل هؤلاء الزنادقة أو أشباه الزنادقة الذين يطعنون في الدين. لكن مع مرور الأيام وذهاب الليالي يبقى الإسلام هو العزيز المنيع الظاهر المتمكن. انظروا أخوة يعني 1443 سنة بالقبل تستطيع أن تقول 1456 سنة وهم يتربصون بالإسلام. أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فعجزوا حاصروه لوأد دعوته فعجزوا طردوه من بلده فكان في طرده النصر حاربوه فمكن منهم وانتصر. ظهر المنافقون يطعنون في الدين ما كان إلا أن الله فضحهم. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت البدع ووقعت الردة وما زال الدين بفضل الله عز وجل في عزة ومنعة. جاءت فتن عظيمة على الإسلام والمسلمين فتنة الباطنية فتنة الخوارج فتنة التتر فتنة الاستعمار فتن كثيرة اللي زحزحت الناس عن دينهم ولإضعاف هذا الدين. ويأبى الله إلا أن يبقى هذا الدين ظاهرا عزيزا منيعا لأنه دين الله لأنه الدين المحفوظ بحفظ الله له حفظه الله. لأن بقية الأديان إذا حرفت وغيرت وبدلت جاء الله بدين جديد يصلح ما فسد منها. لكن هذا الدين لما كان آخر الأديان ما هناك دين جديد يصلحه إذا فسد فحفظه الله. فما زالت العقيدة باقية العقيدة الصحيحة عند أهله في كثير من البلدان وإن فسدت في كثير من البلدان. ولو تأملتم المناوئين للدين الآن لوجدتم جميع فرق اليهود جميع فرق النصارى جميع ملل الكفر جميع الفرق الإسلامية المبتدعة تحارب الدين الصحيح سواء علمت أنها تحارب الدين أو كانت تظن أنها على هدى. فالصحيح أن أهل البدع يحاربون الدين الصحيح دين النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة السلف الصالح، ومع ذلك يبقى الإسلام هو الحل، ويبقى الإسلام هو الممكن، ولله الحمد والمنة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وأن يتوفانا عليه. ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا دعاء الأنبياء ودعاء المرسلين. والآن تنظرون المكر الكبار، لكن لنطمئن أن دين الله محفوظ بنا أو بغيرنا، والله بنا أو بغيرنا. وقد يسخر الله عز وجل من ينتعش في عهده العلم والدين. الله كريم. في الزمن الذي انتشر فيه الشرك في بلاد الجزيرة العربية، بل وفي العالم، لكن بلاد الجزيرة العربية التي هي مهبط الوحي، بين مكة الكعبة المشرفة وبين مقبرة المعلاه أو مقبرة خديجة يسمونها، يعني بضعة كيلومترات، ربما دون الخمسة أو دون الثلاثة الأربعة، وإذا بالقباب مليئة في ذلك الشعب، بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين مقبرة البقيع حوالي نصف كيلو أو أقل، مليئة بالقباب والأضرحة، الطائف، أرض نجد، أرض الحجاز، قال شمسان، قال زيد بن الخطاب، قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، قبر ميمونة، كلها تعبد من دون الله، هذا في الجزيرة العربية وغيرها أكثر. فيسر الله محمد بن عبد الوهاب، رجل من بدو نجد، علمه الله ما علمه وفهمه ما فهمه، وركز للناس في الدعوة إلى التوحيد والعقيدة، وعاد الناس إلى دين الله، وصار أهل السنة في ظهور. ولا نقول أنهم في زمنه كانوا قد انتهوا، ما انتهوا الحمد لله، أهل السنة في كل عصر وحين، لكن كان قد ظهر الشرك وخمد الناس، وجعل الله هذا من المجددين. وهكذا في اليمن، لأن فيه طائفة الصوفية وطائفة الرافضة وطائفة الباطنية، كلهم عباد قبور، لا سيما غلاة الصوفية، وهكذا الرافضة، والزيدية عندهم وعندهم، الذي عادوا زيدي إن وجد سليم من هذا، والذي هو جارودي تجد قبوري. فأظهر الله عز وجل في هذا البلد عدة علماء بين الحين والآخر يجددون الدين وينعشونه ويدعون إلى التوحيد ويألفون فيه، حتى جاء الله بالإمام مقبل بن هادي الوادعي، يعني جاء الله بالإمام مقبل بن هادي الوادعي والبلد مرقمة، حتى قال بعض الشعار من يافع: كان اليمن مظلم جنوبه الشمال، شيعة وصوفية وما للحق مجال، حتى جاءنا سيف صارم شق الجبال. فكان الناس ما يعرفون إلا المذهب الشيعي والمذهب الصوفي. فما قبض الشيخ مقبل رحمه الله إلا وقد علمت دعوته في البلاد اليمنية والبلاد الغربية والبلاد العربية وجميع البلاد الإسلامية، وركز على الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة كما نفع الله به. وهكذا بقية البلدان، إنما نحن نتكلم عن اليمن لأننا نعيش فيها. والآن مع كثرة هذه الفتن، بحمد الله، والله ما زال أهل السنة في عزة من الله، يدعون إلى التوحيد، إلى السنة، يذكرون مناقب الصحابة، تعلمون العقيدة الصحيحة. فهنيئا والله لمن التحق بهذه الثلة وناصرها واستفاد منها وجالسها هذا من أراد لنفسه سعادة الدارين. تجد أهل السنة إذا نزلوا بلدة من البلدان لا يسألون الناس أموالهم ولا يدعون إلى حزبية ولا إلى شيخ وطريقة، إنما يقولون للناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمرونهم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وغير ذلك. هذا هو. فلذلك كثير من الناس يحبونهم وكثير من الناس ما عرفوا حقيقة الدعوة، لأن المثبطين والمزهدين في الدعوة كثير لا كثرهم الله، يزهدون في أهل الحق والسنة، يعني بشبه. نحن عند أن نزلنا الغيظة أشاعوا أننا عملاء للسعودية وأن ما أدري إيش ورانا ونفعل ونفعل، والله ما إحنا لا عملاء ولا ورانا شيء، ورانا ندعو إلى التوحيد والسنة. ونحن ننزل من زمان مش من الآن، لكن أصحاب الوساوس سواء كانت وساوس شيطانية أو وساوس يستلمون عليها أموالا لا بد أن يأتوا بهذا الكلام. وهكذا نزل شيخنا يحيى حفظه الله إلى العمود، قالوا عميل للإمارات وهذا وهذا، كما كنا لما نزلنا في دماج يقولون هذا هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، فدعاوى باطلة. ونحن نبشر المسلمين جميعا أن أهل السنة والجماعة في اليمن وفي غير اليمن ما هم إلا دعاة إلى الإسلام الصحيح، الإسلام الذي قبض النبي صلى الله عليه وسلم عليه، الإسلام الذي لم يشب بغلو ولا بجفاء ولا ببدعة ولا بمعصية ولا بشرك ولا بشيء من المخالفات. هذا هو. فالحمد لله، وسينصر الله الإسلام وسيعلي الله الكلمة، هي كلمته التوحيد كلمته، ليست كلمتنا، أما كلامنا يذهب ويأتي، لكن كلمة الله هي العليا وستبقى العليا مهما مكر الماكرون وتربص المتربصون، حتى يأتي أمر الله وينزل عيسى بن مريم وتكون كلمة الدنيا كلها لا إله إلا الله، لا يقبل أحد ممن يخالف الدين، ثم يبقى الناس ما شاء الله أن يبقوا، ويعود الناس إلى عبادة الأصنام والأوثان والشيطان، ويقبض الله عز وجل أهل الإيمان والإسلام بالريح التي يرسلها من اليمن والشام ومن غير ذلك من الجهات، ثم عند ذلك تقوم الساعة وليس على الأرض من يقول الله الله. فعلينا أيها الأخوة أن نجتهد وأن نبلغ دين الله وأن ندافع عنه، ندافع عنه من هؤلاء الذين يتربصون به ومن هؤلاء الذين يكيدون به. أراد الكفار أن يلصقوا الإرهاب بالإسلام ففشلوا، أرادوا أن يلصقوا أن أهل الإسلام الصحيح هم داعش والقاعدة وكذا وكذا فشلوا، أرادوا أن يسموا أهل الإسلام الصحيح بأنهم عبارة عن دراويش عبارة عن كذا وكذا فشلوا، وجدوا أن أصحاب الإسلام الصحيح قوم أصحاب قوة إيمانية وقوة علمية قوة في العبادة، وقد يكون عندهم كثير من الأمور، منهم التاجر منهم الضابط منهم المدير منهم المسؤول منهم الأبيض منهم الأسود، ليست الطائفة المنصورة محصورة في قوم بعينهم، ليسوا طلاب العلم فقط كما كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول، الطائفة المنصورة تعم كل من كان على منهج أهل السنة والجماعة سواء كان طالب علم أو كان في البحر يصطاد سمك أو في محطة يشتغل أو في مطعم أو في ورشة أو في معسكر أو في مدرسة، ما دام على عقيدة السلف معظما لهذا الطريق فهو من أهل السنة ومن الطائفة المنصورة ومن الفرقة الناجية. ومن كان حزبيا، ومن كان صوفيا قبوريا أو حتى صوفيا في باب الموالد، ومن كان شيعيا رافضيا، ومن كان باطنيا، ومن كان خارجيا، ومن كان كل هؤلاء ليسوا في السنة ولا من السنة. ونحن لا نكفر المسلمين، بعض أهل البدع على الإسلام، لكنهم مبتدعة عصاة، مبتدعة عصاة. أما أهل البدع المكفرة الذين يعبدون القبور، يذبحون لها، يعظمونها، يطوفون بها، يسبون الصحابة رضوان الله عليهم، يحتقرونهم، يتهمون أم المؤمنين بما برأها الله منه، مثلا يطعنون في الإسلام، أو يقولون نحن ما نؤمن بالسنة، أو يكذبون بعذاب القبر والصراط والحوض والميزان، مثل هؤلاء لا سيما من قامت عليه الحجة ليس من أهل الإسلام، لا في سرد ولا في ورد، لأن هذه أمور مذكورة في القرآن ومذكورة في صحيح السنة، ولا ينكرها إلا زنديق. أما أهل الإيمان وأهل الإسلام فإنهم يأخذون بما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي هيأنا للعلم، ونسأل أن يهيئنا للعمل، ونسأل أن يقبل بقلوب العباد على علم الكتاب والسنة، العلم الذي به الخلاص من الفتن الدنيوية والفتن الدينية. إذا كنت مهموما ادخل بين طلاب العلم واطلب علم يزول همك بإذن الله. إذا كنت تخشى من الأمراض الوسوسة، أصحاب الوسوسة القهرية إنما لحقهم هذا الوسواس بسبب بعدهم عن الخير، وإلا والله لم لحقوا بطلاب العلم وكانوا جادين في علاج أنفسهم، لأن بعضه يستجري مع الوسواس، تسلط عليه الوسواس، جاد في علاج نفسه، مؤمنا بالقضاء والقدر، مؤمنا بالشرع، قائما لليل، صائما للنهار، محافظا على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، محافظا على الصلاة في جماعة، ما تجد هناك وسواس، ما تجد هناك وسواس. هل كان في عهد الصحابة أصحاب وسواس قهري؟ هل كان في عهد الصحابة في التابعين أصحاب وسواس قهري؟ هل كان في عهد تابع التابعين أصحاب وسواس قهري؟ ما كان عندهم ذلك، كانوا مشغولين بالإيمان والإسلام وتحقيق طاعة الرحمن. أما الآن أغلب الناس هذا مع القات، وهذا مع الحشيشة، وهذا مع الشب، وهذا مع كرة القدم، وهذا يتطلع للدنيا من غير حلها، وهذا مع المعاصي ومع العادة السرية، وفي الأخير يقرح جو، يقرح جو ويضيع دينه، تضيع دنياه. فنحن ندعو جميع المسلمين إلى إحياء مثل هذه المجالس العلمية لنفع أنفسهم أولا، ثم لنفع غيرهم إن فتح الله عليهم. والله لو أن أهل الغيظة استجابوا لهذه الدعوة وعلموا ما فيها من المصلحة، أن المسجد الآن مليء، وقد رأوا التأثير البليغ والاستفادة العظيمة لأنفسهم قبل غيرهم، لكن الجهل، وكذلك غيرها من المناطق التي فيها دور حديث، لكن كثير منهم مساكين تسلط عليهم الشيطان، هذا فوق القات، وهذا فوق كذا، وهذا فوق كذا، هذا يلعب دمنا، وهذا يلعب شطرنج، هذا يلعب باصرة، هذا يلعب كرة قدم، ربما شيوبة يا أخوة، ويلعب شطرنج ودمنة وكيرم، عيب عيب. أنت قدك قريب من القبر كما يقول العامة، قريب من القبر، الله أعلم كم بينك وبين الموت، تلقى الله عز وجل وأنت تلعب هذه الألعاب. وهكذا الشباب، الشباب الإسلام ينبغي أن يقوموا بما أوجب الله عليهم، يعني يبقى مخزن وراء تخزينة كات، وراء مخدرات، وراء حشيشة، وراء كرة قدم، وراء سفاسف الأمور، يوتيوب وتوك توك ومدري من هذا الكلام السامج. والله عليهم أن يتقوا الله، فهذه حجج تلقى عليهم، يسمعونها ويرونها، ونحن إنما ننصح ليستفيدهم، وإلا ما نحن والله ما معنا من أحد فائدة من باب الدنيا، إلا أن الله عز وجل إذا هداهم على أيدينا وصدقنا مع الله قد يكون في ميزان الحسنات. فالله الله عباد الله، المحافظة على طاعة الله والإقبال على ذكره. وشكره والتفرغ لسماع الخير والهدى والعلم، هذا هو الذي ينتفع به الناس. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.